إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. امتدادا لمنهجية دراسة الفقه في العام الماضي الذي اعتمد متنا فقهيا على أن يدرس هذا المتن شرحا موجزا يوضح أهم مشكلات هذا المتن والراجح في المسألة من غير إطالة عدا ما يتعلق بالقواعد الأصولية والقواعد الفقهية والضوابط الفقهية فإنه يؤخذ فيها بعض الوقت في شرحها وبيان تخريج المسائل الفرعية الواردة في هذا الكتاب على أصولها وقواعدها وضوابطها. وهذا المنهج الذي يعيد المسألة إلى أصلها هو نوع من منهجية تأصيل العلوم الشرعية، تأصيلها أن تعاد إلى أصولها، بحيث إن طالب العلم يستطيع أن يعرف من خلال هذه المنهجية ما بنيت عليه تلك المسائل الفرعية، وهي في الحقيقة لا تخرج عن مجمل دراسة الفقه وتدريس المتون، إلا أنها في هذه الطريقة تلقي المزيد من الضوء والعناية على تلك المنهجية لعظم الحاجة إليها، ولأن أكثر من يتصدى لشرح هذه المتون أن يمر إما أن يمر على هذه القواعد مرا سريعا وإما أن يغفلها، وإن كان بحمد الله عز وجل أكثر الشراح في الغالب أنهم يعنون بها لأنها جزء من شرح هذا المتون أو هذه المتون. العلم أحبتي في الله هو صلة بالله عز وجل، وهو عمود نور ينير عقل الإنسان وقلبه يربطه بالله عز وجل من خلال إعادة المسائل إلى أدلتها أو إلى أصولها وقواعدها وضوابطها. لكن العلم الأكبر والفقه الأعظم هو علم الخشية أو علم العبودية لله عز وجل إجمالا، وتتمثل في توحيد الإلهية الذي هو علم القلوب، وأن يكون الإنسان عالما بالله عز وجل في محبته وخشيته والتوكل عليه والإنابة إليه وسائر أبواب ومسائل توحيد الإلهية المتعلقة بالقلب أو بعمل القلب. وهذا هو العلم الأكبر في الحقيقة الذي ينبغي أن يعنى به طالب العلم وحتى المتوسط والمنتهي أن يعنى به، لأنه هو علم العلوم في الحقيقة، وما شرع الله عز وجل تلك الشرائع إلا خدمة لهذا الأصل العظيم والركن الركين وهو عمل القلب. وأكثر التفريط الذي يقع من العلماء وطلاب العلم وسائر الناس هو في الحقيقة في هذا العلم. وما نقص هذا العلم في أمة من الأمم إلا وهزمت في نفسياتها، وهزمت في أبدانها، وهزمت في أوطانها، وما قوي هذا الجانب إلا ورأيت هذه الأمة مرهوبة الجانب، عزيزة المقام، حين حرصت على تحقيق هذا العلم. وسائر العلوم بعد ذلك من علم الفقه، فقه الفروع وبقية العلوم، وحتى مسائل الاعتقاد العلمية البحتة التي تعنى بالحدود والتعريفات وأحكام الخروج من الملة والدخول فيها والنقض والرد على المخالفين، كل هذه من أبواب العقيدة في الحقيقة، من أبواب العلم الرسم وليست علم القلب الذي تكون العناية به أعظم وأجل. ولا يعني ذلك كما يقول بعض المتزهدة والمتعبدة أن علم الرسم هذا لا فائدة فيه، معرفة الحدود ومعرفة الأحكام في جميع فنون العلوم الشرعية يهملونها بحجة أن الأصل هو عمل القلب. ولهذا مع الأسف الشديد ونقولها بمرارة، وهذا سر من أسرار هذا الضعف الذي أصاب الأمة والهوان الذي لحق بها، هو ضياع هذه المفاهيم، وأنك لا تجد في الأمم والتجمعات والأشخاص والأفراد من يجمع بين هذه الأشياء كما جمع بينها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصحابته الكرام. فالمعني بعمل القلب يزري ويسخر بمن يحرص على علم الحدود والرسوم، والذي يعنى بعلم الحدود والرسوم والأصول يزهو بعلومه العقلية الحاكمة لمثل هذه المسائل حتى يعتمد عليها اعتمادا يكاد أن يكون كليا، فينسى بذلك الفقه الأعظم والعلم الأكبر الذي هو العلم بالله عز وجل وقدره، حق قدره سبحانه وتعالى. ولهذا يحسن أن تكون العناية العظمى هي بهذا العلم، وما نتدارسه من علم الفروع وعلم الأصول في الحقيقة جزء منه كبير، هو أو غير كبير، هو من القطعيات الظاهرة التي أجمعت عليها الأمة، وما عداه هي من مسائل الظن والاجتهاد، من اجتهد وأعطى المسألة حقها في البحث والدرس فهو بين أجر وأجرين، إن أصاب وإن أخطأ، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. وانحرفت الأمة عن هدي السلف السابقين في التعاطي مع هذه المسائل حتى أورثت الشحناء بين المسلمين، ولم يعرفوا بسببه فقه الائتلاف وفقه الاختلاف والتعامل مع المخالفين، سواء كان خلافا قريبا أو حتى كان خلافا شاذا، ضاع حتى صارت العجلة تدور وتفري في دين الأمة وفي تماسكها وفي ائتلافها بناء على الخلاف في هذه المسائل الاجتهادية. لكن لا غنى كما ذكرت لطالب العلم عن معرفتها وتفهمها حتى يجمع بين هذين النوعين من العلم، فيكون كما كان عليه الحال حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وهو كما ذكرت في غاية الأهمية، لأنه إذا تعلمت الأصول والفروع على وفق المنهجية الصحيحة فأعظم العبودية لله عز وجل هو توحيد الله في مصدر التلقي، أن يكون العلم قد بني على دليله وبني على قاعدته وبني على أصله وبني على ضابطه الصحيح، فهنا يقل الخلاف ويكثر التعاذر بين أهل العلم وبين طلاب العلم وفي حال اختلاف الناس، ما دام أن قصد الناس هو توحيد الله عز وجل في مصدر تلقي هذا العلم، وهو من أجل العلوم أيضا في مسائل علوم الحدود والرسوم، هو من أجل العلوم، لأن من أعظم التوحيد ألا تجعل السائد في مكان أو زمان هو المعتبر، وألا تجعل شيخك هو المعتبر، وألا تجعل أمتك هي المعتبرة، وألا تجعل قبيلتك هي المعتبرة، فهنا يحدث الشرك، سواء قلنا شرك أكبر أحيانا كالذي ينصب إنسانا يطيعه كما يعبر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، يطيعه في كل شيء وينتهي عن كل شيء نهاه، كما وقع لمتعصبة المذاهب، وهذا شرك وإخلال بعقيدة الإنسان خطير. ولهذا كانت العناية بها من أجل مسائل العبودية لله عز وجل، أن يستشعر في توحيد مصدر التلقي وأن يكون وفق أصوله الصحيحة. هذه الحقيقة من أهم ما يميز مناهج التأصيل والبحث في كل علم من العلوم، في كل علم من العلوم الشرعية. ثم من أهميتها يعني ضبط الأصول هو الانضباط، أما صاحب الفروع فقط فهو لا ينضبط، لأن ما عنده قاعدة ولا يستحضر القاعدة عند درس الأصول الفروع، فإذا ما استحضرها تجد أنه يقول في باب الطهارات في قواعد في مسائل ما لا يقول بها في باب الصلاة، في باب الصلاة ما لا يقول بها في باب الزكاة، وفي أبواب العبادات ما لا يقول بها في أبواب الجنايات والمعاملات وأحكام الأسرة وغيرها. هناك قواعد حاكمة لجميع الأبواب وشاملة لكل هذه الأنواع من العلوم الشرعية، وخاصة في باب الفقه، وهناك قواعد وضوابط خاصة بأبواب معينة، أما القواعد الكبرى القواعد الفقهية الكبرى فهي شاملة يحتاج لها طالب العلم في كل مسألة من مسائل علم الفقه، كما يحتاج أيضا إلى كثير منها في بقية العلوم. ولهذا كان أصحاب المذاهب المتبوعة رحمهم الله، سواء كانوا من التابعين أو تابع التابعين أو الأئمة الأربعة أو من بعدهم ممن حققوا العلوم، كان سبب إمامتهم هو اتساق القواعد، اتساق الأحكام بناء على القواعد المدروسة الصحيحة، وهذا من أكبر من أعظم ما ذكره مؤرخ الفقه الإسلامي في سبب انتشار بعض المذاهب الفقهية دون بعض أصحاب أو فقه بعض العلماء دون بعض، وإن كان هذا ليس سببا عاما لكل إمام هذا غير صحيح، لكن الأغلب بلا ريب أنه كان هو السبب، وإلا أحيانا بعض الأئمة ليس له تلاميذ كثر ولم يحمل عنه أحد، لكنه كان ماضيا على مثل هذه الطريقة. قبل أن نبدأ بقراءة المتن أحب أن أشير حتى لا نكرر ونعيد في كل مرة إلى أهم وأبرز القواعد الأصولية والفقهية والضوابط المتعلقة بهذا الفصل أو هذا الباب، فقط إشارة مع بيان بعض أدلتها وأصلها حتى لا نعود إليها في كل مرة، وأردت أن يكون الأمر متوازنا فلا يكون بحثا أصوليا بحتا أو في القواعد بشكل بحت، ولا أن يكون يعني بحثا فروعيا أيضا بحتا. من القواعد الأصولية وبعضها كما ذكرت أو كثير منها سوف نتطرق له في كل باب، لكن إذا ذكرناه لن نعود إليه إلا بمجرد الاستدلال بالقاعدة أو طريقة الربط بين الفرع وبين القاعدة، فهي مهارة نحتاج الملقي إلى أن يتقن إنزال أو تخريج هذا الفرع على الأصل، وأن أيضا المتلقي أن يتفهم هذا وأن يعدله إذا رأى فيه خطأ في طريقة التطبيق. فمن القواعد الأصولية التي سنحتاجها كثيرا أن الأسماء المطلقة تبقى على إطلاقها ولا تقيد إلا بدليل، وهذا مقتضى الأخذ بدلالة المطلق، بدلالة حكم المطلق في الشريعة، فإنه يؤخذ به في أفراده الشائعة من غير تعيين على هذا الإطلاق، مثل العموم يؤخذ به فيما يشمله هذا العموم لا على وجه الشيوع فيما كان شاملا، فيما كان هذا العموم شاملا له من الفروع. وقريبا منها القاعدة المشهورة أيضا وهي أصولية، أن تعرف حدود الأسماء التي جاءت في الشريعة بمصطلحها أي بمصطلح الشريعة، ثم اللغة ثم العرف، فكل اسم من الأسماء يمر على المرء في دراسته للعلوم الشرعية لا سيما الفقه، فإذا أراد أن يعرف حده ورسمه فإنه يتعرف عليه بالشريعة بمصطلح الشريعة، ثم إذا لم يجد مصطلحا في الشريعة فباللغة، لأن القرآن والسنة تكلم بها، ثم العرف. وهذه الحقيقة من قوتها لا تحتاج إلى استدلال، ظاهرة جدا وعقلية جرت عليها عادات الناس، فإذا أردت أن تعرف لفظ واقف ولا لفظ عاقد ولا مراد إنسان يتكلم حتى لو لم يكن في عقد ولا وقف ولا وصية، إنما تعرفها بماذا؟ بمصطلح، مثل يقول أوقفت على أولادي مثلا، مصطلح الناس الأولاد هم الذكور، ولا نأتي هنا فيما يتعلق بمنطوق البشر وعقود البشر، ما نأتي هنا بنصوص الكتاب والسنة، وإن كان بعض العلماء ومنهم كبار كالموفق بن قدامة كان يميل إلى هذا ويقول بأن ألفاظ الواقفين بأنها تؤخذ من مدلولات الكتاب والسنة، هذا عند التردد، هذا غير صحيح، ولا ربما ما قرأ القرآن ولا عرفه ولا عرف اللغة أيضا حتى نحاكمه إليها لغة العرب القديمة، نحن نريد أن نبحث عن مقصده هو. وكذلك أيضا ما يتعلق بمعرفة مراد الله عز وجل من هذا الاسم، فإذا جرى في مصطلح الكتاب والسنة والشريعة على أن هذا الاسم يقصد به كذا وكذا، مثل الصلاة مثلا إذا أطلقت فلا يراد بها إلا الصلاة الشرعية التعبدية المحضة بأنواعها التي جاءت بها الشريعة، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. طيب وما هي الصلاة؟ الصلاة هي الذكر؟ الصلاة هي الدعاء؟ لا، الصلاة هنا للشارع فيها مصطلح مستقر فيجب المصير إليه. فما وجدت فإنك تذهب إلى اللغة، لأنها هي التي تكلم بها، هي التي نزل بها القرآن وتكلم بها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا أيضا قطعي ظاهر. فإن لم يوجد نص في الشريعة ولا في اللغة، اللغة سمعية وقياسية، ما عندك لا سمع ولا قياس في معرفة كلام المتكلم. فهنا هناك أعراف بين الناس مستقرة في تحديد هذه الأسماء والمشكلات يعرف بها مراد الناس من خلالها فيما يتعلق بعقود الناس وأفعالهم، لأن لا نخلط بين الأمرين. أن تستخدم نفس القاعدة في كلام الله عز وجل فيكون عملا أصوليا، لأن اختصاص علم الأصول هو معرفة أصول الأحكام الشرعية ومراد الله عز وجل منها. فإن كانت في كلام البشر كانت في الضوابط والمسائل الفقهية. فهذا هو إذن أصل هذه القاعدة، تبنى عليها فروع كثيرة ستأتي إن شاء الله عز وجل. ومن القواعد الفقهية الكلية: إنما الأعمال بالنيات، قاعدة عظيمة، ويعبر عن الفقهاء كما تعلمون في كتب الفروع قواعد الفقه بالأمور بمقاصدها، ونحب أن نعبر بالنص النبوي فهو يؤدي هذا الغرض. إنما حصرت الأعمال بالنيات، والنية كما تعلمون هي شرط في العبادة المحضة لصحتها. فما يأتي إنسان يعلم للصلاة وهو في وقت صلاة الظهر ويقول صليت الظهر، وهو يمثل صلاة الظهر وأتى بها كما أمر الله عز وجل، لكن ليس فيها نية. وهكذا بقية العبادات المحضة لا تصح إلا بنية، بخلاف مثلا ما الذي ليس عبادة محضة مثل الوسائل، حتى وإن كان وسيلة إلى عبادة، مثل العادات والوسائل حتى في وسائل العبادات، فإنك لا تفتقر فيه إلى نية. وسيأتي في باب الطهارات، باب الطهارة ما يتعلق بإزالة النجاسة، وقرر حينها بأنها وسائل معقولة المعنى، يعني نزعت منها التعبدية المحضة، حينئذ صارت وسائل فيقال فيها بعدم شرطية النية. فلو زالت النجاسة بأي مزيل كفى مثلا، هذا مثال. أما في غير العبادات المحضة، عبادات المحضة بس، منها الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم، وهناك ما فيه الشوب التعبدي ومعقول المعنى مثل الزكاة، ومثل أحكام النكاح وأحكام الأسرة كأحكام العدد وغيرها، تجد فيها شائبة التعبد وشائبة معقولية المعنى، بخلاف العبادات الصلاة والحج والصيام، هي عبادات محضة لا تعرف مناسباتها التفصيلية مطلقا، لكن تعرف مناسباتها العامة والإجمالية كما يعبر الفقهاء والأصوليين كالشاطبي. أن تعلم الصلاة فوائدها للقلب، وأنها ائتمار بأمر الله عز وجل، وأنها سبب لتحصيل الثواب ودخول الجنة، هذا معرفة السبب على الإجمال. لكن على التفصيل في الأعداد والمقادير والهيئات والمواقيت الزمانية والمكانية لا يعرف لها معنى على التفصيل. وفي غير هذه العبادات المحضة هي شرط لتحصيل الأجر والثواب، وليست شرطا لصحة العمل. العمل يمضي صحيح، يعني إنسان نظف نجاسة تنظفا له أجر النظافة، طيب تعبدا أن تكون مهيئة للصلاة والعبادة بهذه النية لها له أجر. وهكذا، هذا في الأجر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، هذا في صحة الأعمال التعبدية، وإنما لكل امرئ ما نوى في التعبدية وغير التعبدية وفي العادة، ما لك إلا ما نويت. حتى في التعبدية قال العلماء: في الصوم لمن يرى بجواز الصوم بنية من النهار مع الإمساك، وهذا مرجوح، لكن هذا قول الجمهور أهل العلم، بأنه لا يؤجر على الإمساك الذي أمسكه في أول النهار، وإنما يؤجر حين نوى الصوم في وسط النهار. ومنها لا ضرر ولا ضرار، وهذه قاعدة كلية أيضا قطعية في منع المضارة ومنع الضرر، ظاهرة فلا نتوقف عندها كثيرا. ومنها الضرورات تبيح المحظورات، وهذا فيه التفصيل عند أهل العلم في مسائل الضرورات وما يلحق بها من الحاجات العامة في هذا، ولكن هنا المحظورات التي حرمها الله عز وجل لعينها وذاتها، ليس وسيلة ولا ذريعة، كالخمر والخنزير ونحوها والزنا، فإن هذه لا تبيحها إلا الضرورات، الخوف على الهلكة والحرج الذي يصل إلى حد الضرورة. ولهذا تجد أن الأحكام التكليفية المتعلقة بالعبادات المحضة ما نقول فيها ضرورات، ما يقال فيها ضرورات، يسقط عنك، انتهى خلاص، يسقط عنك ما أوجبه الله عز وجل عليك من الأحكام التكليفية، سواء إذا الإيجابية يعني مثل الوجوب، يسقط عنك في هذه الحال، فهي من باب الرخص، تحصل هنا في باب أكثرها في باب الأحكام الوضعية، فهي في باب الرخصة والعزيمة، يعني سقوط هذه الأشياء بسبب حالة عدم القدرة وعدم الاستطاعة. نعم. العادة محكمة، هذه أيضا هي راجعة لما ذكرناه في مسألة القواعد الأصولية، إذا كانت هذا في أفعال البشر، وهي العادات لا تعرف إلا في أفعال البشر، سنحتاج إليها في أبواب المعاملات إن شاء الله عز وجل. ومنها وهي مهمة في باب العبادات، اليقين لا يزول بالشك، وهي من القواعد الكلية القطعية، لا نحتاج أن نتوقف عندها كثيرا. بعض المسائل الفرعية عند المالكية سنعرض لها إن شاء الله عز وجل فيما يتعلق في بعض الأحكام الفرعية، سنعرض لها إن شاء الله ما يستثنى منها. ودائما ترى أهل العلم إذا قالوا قطعي أو عليه إجماع دائما في الجملة، في الجملة، أما المسائل التي تستثنى فمحلها الفروع، سنأتي إليها إن شاء الله في موضعها، وهذا يبنى عليها فروع لا تنتهي في الحقيقة في قضية البناء على الأصل المقطوع به والمتيقن، مثلا في أبواب الطهارات الأصل أنك تعرف الطهارة فلا تنتقل عنها إلا بيقين أو غلبة ظن، وتعرف النجاسة فلا تنتقل عنها إلى الطهارة إلا بيقين أو غلبة ظن. ومنها المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، وهذه مبنية هذه القاعدة على جملة من الأدلة أدت إلى حكم القطع كما يقول علماء الأصول، فقوله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقول الله عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، وقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثني الله مبلغا ولم يبعثني متعنتا، يسروا ولا تعسروا. فهي سمة للشريعة اليسر، سمة للشريعة في أصل التشريع. فالغالبية العظمى وجملة الأحكام الشرعية هي يسر على أكثر وأغلب وجملة المكلفين. هذه سمة ظاهرة في أصل التشريع. احنا ما نأتي إلى الرخص المقابلة للعزاء، نقول أصل التكاليف الشرعية سواء كانت أمرا أو كفا كلها بحمد الله عز وجل يسر. لكن الشريعة ما اكتفت بهذا، حتى الأحكام التي في أصلها يسر إذا عرض لهذا اليسر في الأحكام الفردية الفروعية ما قد يقتضي حرجا على المكلف جاءت تيسيرات أخرى خاصة غير هذا اليسر العام الذي جعله الله عز وجل في شريعة الله. وأما القول بأن هناك أحكام صعبة على الناس وأكثر الناس مثل أحكام الجهاد وغيرها، هذا لا ينقض هذا الأصل العظيم، بل قال العلماء أن شرع الجهاد هو من أعظم اليسر، فإن الاستقرار والقوة والمضاء الذي يجلب أنواع اليسر الاقتصادي والاجتماعي وغيره إنما يأتي من إقامة الجهاد، فهو مضمحل هذا الجهاد الذي يقع فيه ذهاب النفوس والجراحات العظيمة، والمضمحل في جنب هذه الفضائل العظيمة لهذا الجهاد. كما أن الغالبية العظمى لحال الجهاد ليست حال الجهاد الذي يجب على الإنسان، أكثره كما هو في واقع التاريخ الإسلامي هو جهاد الطلب، ولا يقع النفير العام إلا في أضيق الحدود الذي يجب حتى في جهاد الطلب. وأما جهاد الدفع فهو فطري، حتى قال بعضهم ليس في الإسلام إلا جهاد الطلب، ليس هناك جهاد دفع، الدفع هذا فطري الله عز وجل فطر النفوس عليه، تقريرات الأحكام فيه هذه جبلت عليها النفوس، حتى أضعف الحيوانات وأجبنها تعود قوية شجاعة إذا خشيت على نفسها وعلى ولدها وعلى مسكنها. فالأحكام الفقهية التي يكون فيها التكليف العسر في الظاهر، طبعا نتكلم على الظاهر لا عسر فيها بحمد الله عز وجل، كما ذكرت هي قليلة، أكثرها جهاد دفع وهذا يجب على الإنسان، وفيه رخصة أيضا لا الدفع ولا الطلب، العاجز واللي ما يقدر واللي ما يمشي والأعمى والأعرج والمريض ومن لا يستطيع القتال كالشيخ الهرم والمرأة ونحو ذلك، كل هؤلاء قد جاءوا في البابين بهذا، بخلاف جهاد الدفع فإنه استباحة للبيضة، وهو كما ذكرت إذا ارتفعت أيضا لتنظر إلى تشريع الإسلام في هذا الجهاد رأيت أنه حتى ما فيه من ذهاب النفوس والأموال والخوف هو كله يسر في أصله بحمد الله عز وجل. ومن وجه آخر تجد أن حالات الجهاد ليست هي الحالات الغالبة في الأمة، فهي معزولة قليلة جدا، يعني إذا تنظر التعاملات في جميع أبواب الفقه جميع المعاملات وجميع العادات وجميع العبادات تجد أن ما يتعلق بالجهاد لا يأخذ مساحة في وقت الإنسان ولا في جهده أكثر من مثلا 3%، فهو قليل مضمحل في هذا الكثير. لكن هنا وهذه لمن أراد التوسع يرجع إليها في كتاب الإمام الشاطبي الموافقات في أحكام التكليف، وعرض لي مثل هذه المسائل بإسهاب الفقيه المتمكن رحمة الله تعالى عليه. لكن هنا مهم أن يضبط الضابط فلا نعوده مرة أخرى، ما هو ضابط المشقة والحرج الرافعين للتكليف؟ بعضهم قال، أو نذكر تصور أيضا لأنها لم يقصرها العلماء على هذا، خوف الهلكة أو تلف العضو أو تلف عضو من الأعضاء تلف كامل. هذا قطعي فقط، ما نذكره في باب الخلاف، هذا قطعي هذا قطع هنا في أن الله عز وجل قد يسر فيه ورفع فيه التكليف، سواء كان هذا في صلاة أو كان في عبادة أو كان في معاملة أو في نفقة أو في معاملة كسداد الديون وغيرها. الثاني المعتبر في ذلك أواسط الناس في تحمل التكليف. قالوا أن التوسط هو حالة بين قوة التحمل عند القوي وعن ضعف التحمل عند من كان ضعيفا، فكان الوسط يعني حلا لضبط هذه المسألة. وهذا يرد عليه الحقيقة إيرادات وذكرتها في غير ما موضع، منها الدرس الدارج منهج السالكين العام الماضي، وذكرنا حينها بأن هذا لا يتفق مع الأدلة، فإنك إذا اعتبرت تحمل المتوسطين من الناس في قوة نفوسهم وأبدانهم وتحملهم فمعناه أنك عفيت القوي من تكاليفه ويقدر يعملها، فأنت تقول ما دام متوسط الناس لا يحملها أنت لك هذه الرخصة أيضا وهو يقدر أن يتحملها. ومن لازمه أيضا أنك تحمل الضعيف ما لا يتحمل الضعيف، تقول عليك أن تذهب إلى صلاة الجماعة وعليك أن تتوضأ مثل تحمل الماء البارد حال المرض حال التوسط، فتقول الحكم هو لحالة التوسط أو المتوسطين من الناس في قوة أبدانهم. هنا تأتي إلى شيخ هرم وإلى إنسان مريض وإلى إنسان بدنه لا يتحمل بسبب ضعف وظائف أعضائه، يصير شاب في الثلاثين لكنه مثل الشيخ الهرم اللي في التسعين، وظائف الأعضاء عنده لا تؤدي دورها كما ينبغي فصار مثل الشيخ الهرم، وهذا لا يمكن أيضا أن نعرفه ونحدده. والله عز وجل يقول في أدلة رفع الحرج ماذا؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الدليل على بطلان هذا الضابط أنك ما أخذت بهذا النص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الضعيف لا يتحمل فأنت كلفته فوق طاقته ووسعه، وكذلك أيضا عفيت القوي وهو يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إذا كان ليس في وسعها فلا تكليف عليها، هذا في وسعه القوي وأنت عفيته بناء على هذا الضابط. كل هذا دليل على ضعف هذا التوجه في اختيار ضبط مسألة الحرج والمشقة بالنظر إلى المكلفين. الطريقة الثالثة أن المعتبر هو حال المكلف نفسه، وكل إنسان يقدر حاله بنفسه، وهذا هو قول الإمام الشاطبي ودلت عليه ظواهر أدلة رفع الحرج والتيسير التي ذكرناها منذ قليل، وهي الظاهر من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن بيان ضوابط رفع الحرج رغم شدة الحاجة إليها. فإذا كان الشيء لا يوجد له ضابط محدد رجع فيه إلى حال الإنسان، وهذه كأنه والله أعلم مستثناه من قاعدة، لأن الحرج اسم، من قاعدة اعتبار العرف لأن العرف لا يضبط هذه المسألة، وهذه تكاليف بين الإنسان وبين الله عز وجل. فالشاطبي رحمه الله أطال في هذه المسألة وأحيل إليه أيضا للرجوع إلى كلامه في هذه المسألة حتى لا نخرج عن هذا الشرط في عدم الإطالة، حتى لا يكون درس أيضا قواعد وأصول. فهو أشار رحمه الله إلى اعتبار قوة البدن والاعتبار قوة النفس، بل وحتى واعتبار قوة التدين. أما البدن فكما ذكرت ترى إنسان لا علة فيه، لكن وظائف هذا الشخص وظائف وأعضائه تختلف عن وظائف الشخص الآخر، وتحمله يختلف عن تحمل الشخص الآخر. النفس أيضا تمرض كما تمرض الأبدان في تلقي التكاليف، فلا تستطيع أن تحدد لشخص ما لا يصلح لشخص آخر، وهي بينه وبين الله عز وجل. وقوة التدين هذه في الحقيقة وإن كان يصعب ضبطها، لكن الشاطبي حين أخذ المنهج الأول أن كل إنسان في مسائل تحمل التكاليف ورفعها بقاعدة الحرج فقيه نفسه كما يعبر بالحرف الواحد، يقول هو فقيه نفسه، وأشار إلى هذه المعاني، فهي داخلة في عموم هذه الأدلة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك أيضا: ما جعلكم في الدين من حرج، وهذا الحرج له درجات. هناك لا شك أن هناك مستثنيات في القواعد، يعني بمعنى أن الحرج الذي يصيب الإنسان أحيانا للقيام لصلاة الفجر أو الذهاب لصلاة العصر مثلا للموظفين، يعمل يخرج في بعض الوظائف من بعد الفجر ثم يأتي منهكا، في حرج، لكنه داخل في التكاليف التي لا يؤثر فيها مجرد الكسل، والناس يعرفون هذا أيضا حتى في قانونهم، هم في قانون العمل والوظيفة كيف يعذر الإنسان، يعرف صاحب الكسل. ولهذا تجد أنه إذا جاءت أشياء له فيها رغبة نشط. وبعض الآباء يوقظ ولده للصلاة فيجد منه تلكؤ وتردد، يكون عنده رحلة ونزهة، فمن أول صوت من خارج الغرفة يستيقظ ويقوم. والتكاليف لا تقوم إلا بقدر المجاهدة، وهذا أصل كلي أيضا في الشريعة. هناك مجاهدة للإنسان أن يجاهد نفسه. ولهذا لا تطلب أن يكون هناك فوارق دقيقة، هذا مجال للاختبار والامتحان، مجال لأن يختبر الإنسان في هذه المسألة، مجال أن يتورع، مجال أن يزهد إذا كان شيء مالي، ويتورع إذا كان شيء في مجال معاملة، ويصبر إذا كان الشيء في مقام عبادة، ويغلب. هذا عدا أن هناك مسائل أصولية ضابطة أيضا يعرفها الفقيه وحتى طالب العلم وحتى الإنسان اللي عنده أدنى درجات الفهم، وهو أن الأصل بقاء التكليف. فإذا كنت متردد فالأصل بقاء التكليف، حتى تجزم أنت في حالك أنت بأن هذا الحرج قد بلغ منك مبلغا لا تستطيع فيه أن تتخلص من حالة الضيق والحرج التي رفعتها الشريعة. ثم كثيرا ما ننسى يا إخوان قضية نريد أن نجعل من القواعد الفقهية والمسائل الفروعية والدرس العلمي أن نجعله حسم بالخط الدقيق مثل خيط الحرير بين حالة وبين حالة، هذا غير صحيح. لا تبطل القواعد الكلية يا أخو، القواعد الأصلية، لمجرد أنك ما ضبطت بعض المسائل المترددة في الوسط. وننسى أن الإسلام قد جعل تربية إيمانية تغطي هذه المنطقة المشكلة المترددة، وما يسمونها بالمنطقة الرمادية. شوف يعني كمال التشريع. لكن ما دورك أنت حين تفتي وحين تؤاخذ؟ تتعامل بطريقة أخرى غير تعاملي أنا مع نفسي حين أرى بأن علي حرج أو أن ليس علي حرج. في مقام التعبد الإنسان نفسه اتجاه، وفي مقام الفتوى للناس اتجاه آخر. ولهذا قال محمد رشيد رضا رحمه الله أن الذي يؤاخذ الناس في مجال الفتوى بما بحاله في حرجه وضعفه، أو بحاله في قوته وحزمه وشدته وبأسه، أن من هؤلاء منفرين. فلا تعامل الناس بحالك في الضعف ولا بحالك في القوة، لكن هذا الكلام مني يعني انتهى كلام رشيد رضا، ولكن نعود إلى طريقة الشاطبي، كله إلى تدينه. ولا نجعل من المفتي رجل حسبة وقاضي وحاكم، هذا غير صحيح. وحين يتقمص رجل المفتي وطالب العلم عند التعامل مع الناس يتقمص شخصية القاضي أو المحتسب يفشل، لأن القاضي والمحتسب يتعاملون مع الأخطاء الشائعة بطريقة مختلفة تماما. فعندنا أصحاب الولاية وعندنا أصحاب الولاية في التعامل مع العصاة، وعندنا المفتي في التعامل، وعندنا الشخص في تعامله مع نفسه، كل واحدة لها أحكام. ما يأتي إنسان يقول أنا لا أصلي مثلا، لا أصلي أنا عندي عجز، المسألة لا تخلو من ثلاث: أما أن يظهر عجزه أو حرجه، عفوا مو بعجز، حرجه فهذا ظاهر، أو أن يظهر عذره فهذا ظاهر. طيب ما الذي يبقى عند المحتسب؟ الحالة المترددة، هل يؤاخذ الناس فيما تردد أنه عنده عذر لما عنده عذر، يؤاخذهم بالتكليف ولا يؤاخذهم باليسر؟ باليسر، لأن الأصل هنا في هذه الحال الأخذ بكلام بإفادة الشخص إذا اعتذر بمثل هذا العذر. فالذي يبقى المسائل المشكلة الحمد لله ما لا إشكال، لن يأتي هناك أشياء قطعية يرفع فيها الحرج ثم يتعامل مع المحتسب بطريقة أو القاضي. فحين نفرز هذه المسائل ونعطي المفتي طريقة في التعامل بأصولها الشرعية، والصاحب الولاية طريقة في التعامل بأصولها الشرعية، والمتعبد نفسه طريقة في التعامل مع حالة الحرج بأصولها الشرعية، يذهب الإشكال. وحين تأتي تغطيه بالتربية، كل هذا الكلام تغطيه بالتربية الإيمانية، التناصح، التراحم فيما يتعلق بالحكام وأصحاب الولايات، الرحمة تبعثك على التسامح وعلى التنازل وعلى ترك الحد وترك التعزير، هذه كلها أمور تربوية إيمانية غطتها الشريعة حتى لم يبقى يعني منفذ واحد ولا رأس دبوس لم تغطه الشريعة بأحكامها العظيم. هناك ضوابط ستأتي في الصلاة إن شاء الله في أحكام صلاة أهل الأعذار، حتى لا نطيل هنا، لأن الكلام على صلاة الأعذار فيه ضوابط فرعية ذكرها العلماء. مثل بعض العلماء قال: ما يذهب به الخشوع فهو الحرج، ما لا يذهب فليس بحرج، هذا ضعيف، سأفصله في حينه إن شاء الله عز وجل. لكن أشير فيما يتعلق بهذه المسألة أنه يبقى التكليف بغير الاستطاعة أو بغير الحرج حتى وإن كان خاشع، يكون قوي إيمان فيخشع لكنه يتألم ألم شديد، وأنت تقول له قم في صلاتك لأن خشوعك تام، والله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا لا يطيق، وأفتيته أن يقوم في الصلاة. فليس إذن الخشوع ضابطا كما يذهب إليه بعض مشايخنا وعلمائنا المعاصرين، سيأتي إن شاء الله في صلاة أهل الأعذار. ومن القواعد المتعلقة بالحرج أيضا: ما شق الاحتراز منه من النجاسات فهو عفو، وقليل النجاسات عفو. عندنا يشق الاحتراز وعندنا قليل، يشق الاحتراز ولو كان كثيرا، وقليل النجاسات لمعنى القلة، وكلها تراعي قاعدة رفع الحرج، وأنا ذكرتها بعد قاعدة رفع الحرج. الدليل على ذلك، على هذه القاعدة، دم الاستحاضة يخرج وهو دم نجس بالاتفاق، خلاف الدم الذي يخرج من غير المخرج، ففيه نزاع لبعض المتأخرين، لكن نتكلم على دم الاستحاضة. ومع ذلك تبقى المرأة تصلي وتتوضأ الوضوء الشرعي رغم وجود سبب الحدث قائم لا يزول، هذا يشق الاحتراز منه. ومن القليل أثر دم الحيض، في حديث خولة بنت يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. أخذ من العلماء على اعتبار القليل. ومن ذلك ما روي عن جمهرة من الصحابة، من ابن عمر وابن عباس، أقاويل شيء قولي وشيء فعلي، بعدم اعتبار القليل من الدماء. كان ابن عمر قد عصر بثرة خرج منها دم فأتم صلاته، فهدي الصحابة عضد فقه هذه المسألة. ومن ذلك الاستجمار، الاستجمار لا ينقي مثل الماء، يذهب العين والأثر وقد تبقى رائحة، هذا ظاهر. ما يعني هذا داخل كدليل، لأنك إذا أخذت الأدلة الفرعية في الشريعة ثم تدور حول شيء ترى أنها تدور حول رفع الحرج. أقرب وصف إليها هو القلة أو العجز أو عدم الاحتراز، رغم العلماء قد أجمعوا على جواز الاستجمار حتى مع وجود الماء، فالعجز هنا منتفي. ما تقول لو كان لا يجوز الاستجمار إلا مع فقد الماء لكان لها حكم آخر، لكن هنا يجوز الاستجمار حتى مع وجود الماء، فليس العجز عن الماء هو السبب لتحمل هذه النجاسة. فأقرب ما يبنى عليه هذا هو مشقة الاحتراز وقلته. ومن ذلك ما ورد في المكاثرة مثل قصة ذنوب الأعرابي، عين النجاسة باقي، يعني بالقواعد والقوانين الفيزيائية عين النجاسة موجود، أليس كذلك؟ موجود، يعرفون في عينات بول، لو تحلوا وجدوا عينات بول داخل هذا الذنوب. وهذا يدل على اعتبار أن القلة قلتها سبب للعفو، والعفو والقلة في الحقيقة هي سبب في الغالب لإيش؟ سبب للحرج، كونه قليل حتى تبحث عنه حتى تغسله، لكنه دخل تحت هذه القاعدة الكلية. وذكرنا في ملاقاة النجاسة للماء الكثير، وهذا بإجماع في الماء الكثير، ماء كثير أكثر من قلتين، ثم يعني يوضع فيه نصف لتر من النجاسة أيا كانت هذه النجاسة دم أو بول فهي تضمحل في هذا واعتبر في هذا قلتها. إذن هذه أدلة قاعدة ما شق الاحتراز منه من النجاسات فهو عفو، وأن قليل النجاسات عفو. الضابط الفقهي الآخر، لا تأثير للنجاسة إذا ظهر في المحل إلا إذا ظهر في المحل أحد أوصافها الثلاثة أو يقني إصابته بها. تيقن الإصابة، أحيانا البول قد لا يكون لها أثر، قد لا يبدو فيه رائحة، كثرة شرب الماء وكثرة شرب أكل الفواكه المدرة للبول، ثم تتيقن أن قد أصابه نجاسة كثيرة لكنك لا ترى لونا ولا رائحة، هنا يقين، هذا خارج من القاعدة باليقين. لكن الكلام عند المكاثرة أن تعلم قدر الماء وقدر تأثيره فيه. ولهذا جاء خلاف الفقهاء في مسائل الماء المشتبه فيه، فيه نجاسة ولا ما فيه نجاسة، ما نقول شمه بس، لا، أنا أعرف أن هذا الإناء فيه نجاسة غالبة عليه لكن ما طلعت رائحة، أدري أنه فيه بول، وهذا أدري ما فيه بول، ثم اشتبه واختلط. وإلا لقلنا بأنك يكفي أن لا ترى طعما ولا لولا ولا رائحة حتى يكون هذا طاهر. فإذا هذا القيد مهم، أن وجود اليقين بإصابة النجاسة، وهذا حكي فيه الإجماع، هذه القاعدة حكي فيها الإجماع، عدم ورد فيه الخلاف في ما دون القلتين، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في الأحكام الفرعية. القاعدة الأخرى، التكليف منوط بالعلم، فإذا لم يحصل العلم فلا تكليف، يعني فيه جهل، فلا تكليف. وهذا أخذ العلماء عليها أدلة كثيرة، وهي أيضا دليل من حيث الجملة معتبر، وعليه محل الإجماع والاتفاق في الجملة. هناك تفاصيل لا شك أنها فيها إشكال، لكن هنا أدلتها كثيرة، منهم قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا كان هذا في أصل الدين، في أصل الدين، فما بالك أيضا بفروعه. وهي مسألة خلافية لكن الأدلة عليها ظاهرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المستحاضة بأن تعيد الصلوات التي تركتها وهي تظن أن عليها دم موجب مبيح لترك الصلاة. وكذلك في قصة عمر وعمار في حين اختلف في التيمم لم يأمرهم بإعادة الصلاة نفسها التي صلوها ولا بالصلوات السابقة. وكذلك أيضا في قصة المسيء صلاته لم يأمره أيضا بقضاء ما مضى من الصلوات الماضية لجهله. وهو أيضا موافق من حيث المعنى، أليس الجهل يطول؟ النسيان هنا لا يرفع التكليف في مثل هذه الأحوال، نسيت تتوضأ صلاتك باطلة ولا لا؟ طبعا بخلاف النجاسات لا حكم خاص، فالنسيان رغم من عوارض الآلية إلا أنه لم يرفع التكليف. لماذا؟ لأن النسيان عارض وقليل، وهذا يوافق أصول الشريعة، النسيان قليل، فلهذا ناسب أن لا يكون رافعا للتكليف في مثل هذه المسائل، وإن كان النسيان أيضا يرفع التكليف في مسائل أخرى، لكن في مسائل الطهارات ما يرفع التكليف. أما الجهل فإنه يطول. أنا شخص كان يقول لي في مسائل مسح الخفين كان يمسح بطريقة لم يقل بها أحد من أهل العلم مطلقا، فليس فيها اجتهاد ولا تقليد من هذا الشخص. تأتي تقول 70 سنة تعيد صلواتك كل شتوية، تعيد صلواتك لأنك أخطأت، هذا يطول. هذا نقول من حيث المعنى، هذا ليس دليلا، لكن الشريعة متسقة في هذا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. من الجهل التأويل الخاطئ، أن تتأول تأويلا خاطئا هو جهل، أنت ما كنت تعرف التأويل الصحيح، فإذا مضيت عليه فترة لا يضرك ما مضى ولا إعادة عليك فيه ولا قضاء. التقليد هو جهل، إذا تبين لي قلدته ليس أهلا للتقليد، هذا أنت كنت تجهل، فما مضى من عباداتك وطهاراتك يبقى صحيحا. طيب، بقي مسألة في التكليف منوط بالعلم، هل لترك العلم التعلم أثر في اعتبار الجهل رافع للتكليف؟ يعني إنسان قدر يتعلم مثلا خلال شهر يقدر يقرأ مختصر فقهي يمر على المسائل التي يحتاجها كلها، ثم تعمد الترك أو تكاسل وهو نوع من العمد لا عذر له باختصار، ما الحكم؟ كان إنسان يقدر يتعلم شيء، يعني حتى نحددها، تعلم حكم من أحكام الطهارة، قال تعلم كيف المسح على الخفين وهي مسألة التي سيقع فيها، قال لا أنا ما مشغول بمشي، ثم وقع بعد يوم في نفس المشكلة ولا يعرف هذا، يسمى التفريط في ترك التعلم، هل هو مؤثر في رفع التكليف؟ سؤال يعني. نعم، إيه نعم، والدليل في دليل أو تعليل؟ نعم شاء غير مؤثر، لماذا؟ تعليل ما في دليل مثلا صريح، التعليل ما هو؟ غير مؤثر. نعم شاء عبد العزيز يؤثر. نعم، يقول الشيخ عبد العزيز هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ طبعا بعض يضعف الحديث، لكن نقول يعني على تصحيحه بعض ألفاظه، آسف يعني، ولا الحديث ثابت بهذا اللفظ، يعني ما يظهر فيه دليل أيضا. الأقرب والله أعلم أن التكليف مرفوع حتى مع التمكن والقدرة على العلم، والتعليل أن الجهل الذي ضيطت به الأحكام موجود، هو يجهل الآن، وإذا تأملت تجد أن أكثر أخطاء المكلفين وجهلهم إنما نتج عن إيش؟ إنما عن ترك التعلم، لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الصور ولا في أحوالنا، فعمليا نفرغ عارض الأهلية وهو الجهل، نفرغ من محتواه إذا قلنا بقاعدة التفريط، لكن الأقرب والله أعلم أنه يؤاخذ ويأثم ويعتبر مذنبا إذا ترك العلم الواجب. لكنك لا تسحبه يا أخي على أفعال التي فعلها وهو في حالة الجهل. هذا جمع صحيح، ومعلومة لا يختلفون أنه مؤاخذ، لكن نقول هو أوخذ وانتهى، أوخذ وهل عليه ذنب يجب عليه أن يستغفر منه، لكن الجهل لا زال قائما. فنقول حينئذ نظرا لبقاء حالة الجهل فإن التكليف مرفوع عنه. ومن الضوابط المتعلقة بهذا أن الجهل بوجوب الطهارة من حدث أو إزالة نجس يسقط الإعادة، ليس عليه شيء إذا فعلت. بعضهم يقول باعتبار الوقت، لا، هي عبادة أديت على حالة جهله انتهى. الأصل في الأعيان الطهارة، هذه أيضا قاعدة من القواعد، أحيانا يسمونها قاعدة فرعية تابعة لقواعد كلية. الأصل في الأعيان الإباحة، الأصل في الأعيان، لكن أيضا نص على حاجتنا إليها في باب الطهارة. الأصل فيها أنها طاهرة فلا يقال بنجاستها إلا بدليل، وهذه أيضا قطعية، لأن النجاسة عارضة وطارئة فلا بد من الدليل عليها، فإذا لم يوجد الدليل فنبقى على الأصل. من الضوابط الفقهية المتعلقة بباب الطهارة أن إزالة النجاسة هي من الوسائل معقولة المعنى، فتصح بكل ما يحصل به تحصل به إزالة أوصاف النجاسة الثلاثة. لا دليل، هناك قول من بعض الفقهاء أنه لا يجوز إلا بالماء وبالنية أيضا، لكن أقوال هجرت اعتبار اشتراط النية، لكن بعضهم اشترط الماء. الصحيح أنه لا نية ولا ماء، ذهبت بمزيل كيميائي، ذهبت بالهواء، الشمس. المعتبر هو أن لا يوجد في البقعة ولا في الثوب ولا على البدن شيء من هذه النجاسات. ومن القواعد التابعة لها أن لا يشترط لها نية كما ذكرت. الضابط الفقهي الآخر، كل خارج من السبيلين ناقض للطهارة، هذا عليه جمهرة من الفقهاء، لكن لا أعرف دليلا على هذه القاعدة. أنا أذكرها كقاعدة، لا أعرف دليلا عليها، ليس كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض. والفقهاء الذين قالوا الخارج من السبيلين الذين تكلموا في المسألة أول ما تكلموا، لعلهم والله تعالى أعلم، إنما يعنون الغلبة. الغلبة هي الغائط والبول، هذه غلبة. متى يخرج غيرها من الطاهرات الأخرى حتى نقول بأنها نجسة، وحتى أن نقول بأنها ناقضة إذا خرجت؟ لا أعرف دليل على ذلك، فاعتبار هذه قاعدة فيه نظر، وسنأتي إليها في فروعها إن شاء الله عز وجل. كل دم نجس، كل دم كثير نجس، هذا حكي فيه الإجماع، حكاها ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع، وأقرها عليه ابن حزم في تعليقاته عليه. وفي نزاع كبير كضابط، نزاع من بعض المتأخرين مثل ابن حزم رحمه الله، ومثل الصنعاني رحمه الله، وكذلك الشوكاني والشيخ العلامة محمد بن عثيمين، وجمهرة من طلاب العلم ممن يرون عدم نجاسة دم الإنسان كثيرا كان أو قليلا، واستدلوا بالبراءة الأصلية، أن الأصل في الأعيان هو الطهارة كما ذكرنا في القواعد، وبأن قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس ومن أجزائه الدم، واعتبار أعضاءه طاهرة ومن أجزائها الدم وهو كثير في كل عضو. واستدلوا أيضا بأدلة فرعية، أن المسلمين كانوا يصلون في جراحاتهم وهي دم كثير ما يدخل تحت ما يشق الاحتراز منها أو ما كان قليلا، وكان لهم مندوحة عنه ومع ذلك كانوا يصلون فيها. الاستدلال بهذا فيه نظر، هذا الدليل بالذات، لأنه لا يشق الاحتراز منه. في المعارك ما ليس معهم خزانات ملابس، وليس معهم ماء كثير حتى يغسلوا به ملابسهم، فهذا مما يشق الاحتراز منه ويصيب الإنسان الحرج في غسله، لا سيما في الغزوات التي في الغالب أن يكون فيها سفر ونقلة. واستدلوا بقول ابن عمر: عصر بثرة فخرج منها دم فلم يعد الصلاة. قلنا هذا من القليل كما تقدم. ومن أقوى أدلتهم قصة سنة أبي داود بن خزيمة، قصة الربيئة عباد بن بشر حين تركه النبي صلى الله عليه وسلم يحرس الجيش فضرب بسهم فأتم صلاته. وهذا في الغالب السهم إذا ضرب أنه يخرج منه دم في الغالب. وكذلك عمر بن الخطاب أتم صلاته حتى عجز بعد أن طعنه أبو لؤلؤة المجوسي ولم يعد هذه الصلاة أو لم يأمر بها. فنترك الترجيح في هذه المسألة أنها حرجة، ولعل نعرض إليها إن شاء الله في ذكر النجاسات إذا درسنا الفروع. قاعدة الضابط الفقهي الأخير: إذا استحالت عين النجسة إلى عين أخرى حكم عليها، ارتفع عنها حكم النجاسة. إذا استحالت عين النجسة إلى عين أخرى ارتفع عنها حكم النجاسة. ومن أدلة هذه القاعدة قول الله عز وجل: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. مر على هذه المرحلة. وكذلك موضوع التكرير مياه المجاري وغيرها بحيث يذهب منها الطعم واللون والرائحة، فإنها تصبح طاهرة يجوز الوضوء بها، وكذلك أيضا يجوز شربها واستخدامها. وأفتى بذلك المجمع الفقهي، وعارض بعض العلماء مثل الشيخ بكر بن زيد ويقول بأن البول أنه عنصر معين مركز لا يتأثر بالاستحالة، لكن الأقرب الله أعلم أن الاستحالة لها تأثيرها وتغيرها، فهي تغير هذه الأوصاف إلى أوصاف أخرى بحيث لا يبقى حكم للعين الأولى، بحيث لا يبقى حكم للعين الأولى. ومن ذلك ما يتم من تحوير وتغيير للشكل بوسائل كيميائية ووسائل ميكانيكية للكثير من الأطعمة التي تتحول إلى شيء آخر، مثل الجيلاتين مثلا. فقاعدة شيخ الإسلام رحمه الله في اعتبار الاستحالة تنطبق عليه، حتى لو أخذت من البقر الميت، وبعضهم قال حتى لو أخذت من الخنزير تتحول بشكل مختلف عن الجلد الذي أخذت منه، بحيث صارت عين أخرى في خصائصها وفي لونها وفي رائحتها حين تعالج بمثل هذه المعالجات المؤثرة في تركيبة هذه العين. هذه أهم القواعد أردت أن أشير إليها قبل أن نبدأ في الفروع. كنت قد خصصت يمكن ربع ساعة لأخذ بعض الفروع لا سيما في أحكام المياه، لكن الوقت المقرر انتهى، وجيد أن نجعل الدرس الأول هو إشارة، هذه الإشارة السريعة إلى هذه القواعد، وأن نبدأ إن شاء الله بالفروع. وفي مطلع كل باب سوف نعرض أيضا لأهم بمثل هذه الطريقة، وإن كنت قد أتيت على أكثرها بحمد الله عز وجل في العرض الموجز، سنعرض ما لم نعرضه في كل كتاب من كتب الفقه مما لم يأتي في هذه القواعد. سندع إن شاء الله البدء في شرح المتن وما فيه من القواعد في الأسبوع القادم إن شاء الله. وكما ذكرت لن نطيل، وإنما سنركز على تطبيقات هذه القواعد فقط، وسنشير إلى الراجح فقط من غير ذكر الخلاف في المسائل التي مدركها النصوص الشرعية المباشرة اللي فيها أدلة لكن وقع فيها تنازع في فهم هذه الأدلة، نشير إلى الراجح لأنها خارجة عن شرطنا، وسنشرح فقط ما يتعلق بالقواعد الأصولية. نسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.